إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 96 بعد 102، والمقامة في شهر رمضان لعام 42 و400 ألف، وهي تتضمن عدة رسائل. رسالة بعنوان الأمر بالمحافظة على اتباع الكتاب والسنة والنهي عن البدع ومحدثات الأمور للعلامة برهان الدين الناجي رحمه الله، رسالة في أحكام زكاة الفطر لمجموعة من العلماء، ورسالة في أحكام صلاة العيدين لمجموعة من العلماء أيضا. ونبدأ بالرسالة الأولى، الأمر بالمحافظة على اتباع الكتاب والسنة. وهذه الرسالة هذه الترجمة منه، وهذه الرسالة للعلامة برهان الدين الناجي رحمه الله، وهو من تلامذة الحافظين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والحافظ ابن الناصر الدمشقي رحمه الله تعالى، فهو ممن سمع منهما وتتلمذ عليهما، وكان رحمه الله تعالى شديدا على أهل البدع، مظهرا للسنة، وقد أثنى عليه العلماء، قال السخوي: والثناء عليه مستفيض، ووصفه الخيضري بأنه شيخ عالم فاضل، محدث، محرر، متقن، معتمد، خدم هذا الشأن بلسانه وقلمه، وطالع كثيرا من كتبه، وله مصنفات عديدة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة برهان الدين الناجي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فلق الموجودات من ظلمة العدم وجعلها دليلا لذوي البصائر إلى يوم المعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه العظيم يهدي به إلى الرشاد، فتلقاه بالقبول من سبقت له العناية من العباد، ومال عن هدايته أهل الغي والإلحاد، ومن سبق له الطرد والإبعاد. فالطريق واضح للقاصدين، والدليل لائح للناظرين، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها ذخيرة ليوم المعاد، وأصلي على سيد السابقين واللاحقين سيدنا محمد صلاة متقبلة لا انتهاء لها ولا نفاد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا كتاب الأمر بالمحافظة على اتباع الكتاب والسنة والنهي عن البدع ومحدثات الأمور والترغيب في اتباع الكتاب والسنة والترهيب من تركهما وارتكاب البدع.
نعم، وهذا موضوع مهم جدا عليه ينبني أمر المسلم في كل شؤونه. فالمسلم لابد أن يكون منقادا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وحول هذا الموضوع تدور رحى العبودية، إذ خلاصتها أي العبودية، إذ خلاصتها الامتثال والإذعان والاستسلام للشرع، ولا يخرج الإنسان عن الشرع قيد أنملة، وإنما يتقيد بالشرع في كل شأن من شؤونه. نعم، قد يخفى على الإنسان شيء من العلم، لكن الأصل هذا لابد أن يكون موجودا. ومن هنا قد يكون الإنسان إماما ومع ذلك يفتي بخلاف الدليل، لا أنه يعمل بخلاف الدليل وقد ظهر ولاح له الدليل ثم عمل أو أفتى بخلافه، ولكن قد يخفى عليه، وحينئذ يتحرى أن يكون كلامه موافقا للدليل، يتحرى أن يكون كلامه موافقا للدليل، لكن قد يخفى عليه الدليل أو يبلغه الدليل ولكنه لم يثبت عنده أو يتأوله تأويلا معينا، فحينئذ لا يدخل تحت الإعراض عن السنة ونبذ السنة وطرح السنة، لأنه ما عرفه من جهة إسناد ولا عرفه من جهة تأويل ومعنى، فقد يخفى عليه شيء من ذلك. لكن عدا ذلك فالإنسان يوطن نفسه على الاستسلام للشرع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والخلاف بين الفرق كلها يعود إلى هذه النقطة، أن كل فرقة من هذه الفرق إنما ركبت رأسها واتبعت أهواءها وصاروا تبعا لسادتهم يقولون بأقوالهم من غير بصيرة ولا بينة. ثم السادات الذين قرروا هذه المناهج المنحرفة قد اعتقدوا في أذهانهم اعتقادات ثم صاروا يستدلون عليها بالشبهات. والمسلم لا ينبغي أن يكون كذلك، المسلم ينبغي أن يكون قوالا بالحق رجاعا إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولا يتعدى ذلك ولا يتجاوز. وإذا بلغه الأمر قال سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فخلاف الناس يعود إلى هذه النقطة، ولهذا هذا الموضوع هو موضوع الاتباع، موضوع مهم جدا في غاية النفاسة. نعم.
قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة.
إذا وقع بيننا خلاف أرجعنا إلى ماذا؟ قال: فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن تنازعنا في شيء، نرجع في حسم نزاعنا إلى الكتاب وإلى السنة. أما إذا لم تتنازع الأمة وأجمعت الأمة على شيء فهو الصواب، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ فالإجماع حجة. فإذا لم تتنازع الأمة كان السبيل سبيلهم، وكان سبيلهم هذا هو الحق. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم.
وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا.
ولك عن هذه الآية أن الإجماع ليس حجة وأن القياس ليس حجة. لا، فردوه إلى الله والرسول. ولما رد إلى الله، إذا الله عز وجل يقول في القرآن: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. إذن أحال على سبيل المؤمنين. وقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالله عز وجل اعتمد شهادة هذه الأمة المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رددناه إلى الرسول: إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث العرباض بن السارية: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نعم.
وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
نعم، تذكروا بوفق ما جاء في القرآن والسنة فإذا هم مبصرون، إذا تذكروا، إذا رجعوا الكتاب والسنة، إذا مسهم طائف من الشيطان. نعم.
وقال
فمتى يبصر إذن؟ بالذكر، والذكر والكتاب والسنة. نعم.
وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا.
نعم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اتبع الشريعة، الكتاب والسنة، بفهم سلف المسلم، يعني يتبع ذلك. ثم جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر، شرع أنزله الله عليه، فاتبع هذا الشرع، هذه تساوي قول الله عز وجل، ونحكم منهم بما أنزل الله، اتبع ما أوحي إليك. فالنبي يتبع ما أوحي إليه، ونحن نتبع ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة. إن لم تتبع هذه الشريعة فما بقي إلا اتباع الهوى، ولهذا الله قال: فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون. مقابل الشريعة هو أهواء الذين يعلمون، كما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعونهم، إن لم تستجب للسنة فما بقي إلا الهوى. الهوى. ولهذا أنت تسأل عن قدر قال رسوله، ما تسأل عما يرضيك أنت، لا، سل عما يكون حجة، قال الله قال رسوله. نعم.
وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم، أيضا هذا أمر باتباع الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، السنة، فاتبعوه. طيب، إن لم تتبعوه ما بقي إلا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يوضح ما قاله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود لما خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوة معجة قال: هذه سبل الشيطان، على كل شيطان منا هذه سبل، على كل سبيل منا شيطان يدعو إليه. نعم.
وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم، إذا اتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا رد على من يقول بعدم حجة السنة، فإن السنة حجة، ومن أنكر الاحتجاج بالسنة كفر، من أنكر الاحتجاج بالسنة كفر، من قال لا حجة لنا في السنة فهذا كافر بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن من أنكر السنة والاحتجاج بها كفر. والذين ينكرون السنة يعود إنكارهم هذا إلى إنكار القرآن نفسه، ما الفرق بين القرآن والسنة؟ ثم إنه يقول: أحتج بالقرآن لا بالسنة، أليس في القرآن وما تكون رسوله فأخذوه ومن هاكم عنه فانتهوا؟ أليس في القرآن: فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ أليس في القرآن: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أي سنة يختارونها؟ هذا هوى. أي قرآن يختارونه؟ هذا هوى وليس اتباع للقرآن. فالذي يقول أخذ بالقرآن ولا أخذ بالسنة كافر بالقرآن، كافر بالقرآن. القرآن مليء بالإحالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم، فجعل طاعة الرسول من طاعة الله. إذن من لم يطع الرسول فما أطاع الله، من لم يطع الرسول فما أطاع الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأتي بالشيء من عنده ولا يقره الوحي على شيء من عنده ويكون خطأ، ولا يتقول النبي على ربه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لتحكم بين الناس بما أراك الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، فمن لم يطع الرسول فما أطاع الله. نعم.
وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نعم، وإنك لتهدي يا محمد إلى صراط مستقيم. فإذا انحرفت عن السنة فقد انحرفت عن الصراط المستقيم، لأن النبي ما يهدي إلى نفسه، يهدي إلى الصراط المستقيم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق. فالنبي يهدي إلى الصراط المستقيم ويدل عليه، وأتباع الرسول كذلك، لكن النبي لا يهدي قلبا هداية التوفيق ولو كان أقرب قريب إليه. نعم.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم. فجعل أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سببا عظيما من محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحال أيضا أن تدعي محبة الله سبحانه وتعالى وتكون محبة صادقة ثم لا يكون معها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محال، هذا محال ألا يكون اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تدعي محبة الله. فمن أحب الله سبحانه وتعالى اتبع رسوله، فالطريق إلى محبة الله المحبة الشرعية، الطريق إلى ذلك هو ماذا؟ الطريق إلى ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال العلماء هذه آية المحنة، يعني الامتحان. هذه المحنة يعني الامتحان، أي أن العبد ممتحن بهذا، العبد ممتحن بهذا. نعم.
وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم.
وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون.
فمن وجد في نفسه حرجا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون مؤمنا. الإيمان الصحيح إذا كان في نفسه حرج من الرسول ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه يشك في هذه الشريعة ولا يرضى بالشريعة. أما إذا كان مؤمنا بها ولكن يجد في صدره شيئا من ذلك فينقص إيمانه بقدر هذا. نعم. فلا بد من التسليم ظاهرا وباطنا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لابد من الرضا باطنا ويسلم تسليما ظاهرا وباطنا، أي الإنقياد. فإذا جاءتني السنة فعلى العين والرأس أقول سمعنا وأطعنا، وأكون بذلك راضيا بالباطن، لا أشاقق ولا أنازع، وإنما أرضى بذلك ظاهرا وباطنا. نعم. نعم. في التعدد. نعم، هي لا شك أنه تنصح المرأة التي تأبى التعدد بهذه الآيات تنصح، لكن ليس معناها يعني أنها تكفر إذا وجدت غير، لأن المرأة يتعلق بها أمرا في مسألة التعدد. الأمر الأول أمر الغيرة، وهذا شيء جبلي جبلها الله عز وجل عليه هذه الغيرة، فلا يقال إذا غارت وإذا استأصرت بزوجها وإذا حرصت عليه أنها تكره التشريع، لا. فهذه غيرة، وهذه الغيرة حدها طبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد من زوجاته ما يدل على ذلك. من ذلك ما جاء في الصحيح لما جاءت امرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها فمكن من عائشة إلى أن قالت: أما تستحي المرأة من كن أن تهب نفسها للرجل؟ غيرت يعني. فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في رضاك. وكذلك ما جاء في الصحيح لما أهدي إلى النبي طعام وهو في بيته فكسرت الإناء، ومعلوم ما كان يحصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه غيرة لا يقال كره التعدد أو كذا، وكل امرأة من نساء رسول الله حريصة على اللحظة منه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه مسألة ما نتهم المرأة أنها لا ترضى بحكم الله وحكم رسول. مسألة ثانية وهي المتعلقة بالتشريع، فالمرأة تعترض من هذه الجهة، يعني مثلا يتحول غيرتها إلى معصية، كأن مثلا يتزوج المرأة الرجل فتقول: أنا أترك البيت، أنا أترك كذا، أترك الأولاد، وتضيع نفسها وتضيع أولادها وتضيع بيتها وغير ذلك، أو تقع في معاصي، أو تقول: أنا مثلا في صدر شيء من هذا التشريع. هذا أمر خطير، أمر خطير جدا، إن تعلق الأمر بالتشريع هذا أمر خطير. أما مسألة الغيرة الطبيعية فهذا شيء ينتاب النساء، ينتاب النساء. نعم.
وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم.
وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من
الله. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أي أمر من أمور تخالفه، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة زيغ القلب وحصول شرك وغير ذلك في مخالفة، نتيجة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر أن تصيبهم فتنة. ولا شك أن الإنسان إذا بلغته سنة وخالفها فقد أصابته فتنة، هذه الفتنة متفاوتة نسبية، لكن لا شك أن وقع في قلبه زيغ بسبب هذا، لأن الإنسان على ما يعرض عن السنة ولا يعمل بها، على ما إذا وصله أمر قيل له هذه السنة فعلى ما لم يعمل بها، هنا يكون قد وقع في قلبه ما وقع من الفتن، من الفتنة. والفتنة هذه على حسب الشيء الذي يرد، فهناك من يرد السنة لا شك أن هذا كافر، إذا لا يرى الاحتجاج بالسنة كلها هذا كافر، وهناك من يرد خبر أحد هذا عنده فتنة أيضا وضلالة كبرى، وهناك من يرد السنة في بعض الأمور تقول له مثلا السنة كذا فلا يعمل بها ولا يمتثل لها ويخالفها، فهذا وقع في قلبي فتنة ولا شك، هذا مفتون ولا شك. أن من ترك تقول له الاجتماع ويدعو للحزبية هذا قد وقع في قلبه فتنة ولم يعد قلبه سليما، تقول له تقصير الثياب فيجرجر مع علمه بالسنة، تقول له اللحية فيحلق مع علمه بالسنة، لا شك أن في قلبه فتنة وإن زعم أن قلبه سليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة، أي مخالف لأمر النبي قد أصاب قلبه الفتنة، إذا علم أمر النبي هذا كل من خالف السنة فقد أصاب قلبه الفتنة طالما أنه بلغته وعلم بها. نعم.
وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
نعم.
وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
والمشهور أن هذا في اللوح المحفوظ. نعم.
وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
نعم. فالأمور أمران، حق وضلال، فإذا لم تكن حقا فهي ضلال، وليس هناك وسط بين حق وضلال، نقول هذا حق ضلال، فتكون الطرق ثلاثة: حق ضلال، حق ضلال، ما يصلح. الأمور حق وضلال، فإن لم تكن حقا محضا فهي ضلال، فهي ضلال، لكن صاحبها ضل إذا عرف الحق ثم نأى عنه ونهى عنه، ف
فلا شك أنه يكون ضالا، لكن قد يخفى عليه هذا الحق، ما يدري، قد يخفى عليه هذا الأمر ما يدري، فحينئذ يعلم، حينئذ يعلم. فالأمور هكذا. وبهذا يرد على أصحاب الموازنات الذين إذا سئل الواحد عن واحد من أهل البدع قال عنده كيت وكيت وكيت، واذكر ما عنده من خير، ثم يذكر ما عنده من المخالفات، وفي النهاية لا يضلل ولا يبدع، إنما يذكر خيره ويذكر شر، وهذا على خلاف أهل السنة والجماعة. وإلا فمعلوم أنه ما أحد يخلو من خير، وما أحد يخلو من بعض حق، ما أحد يخلو، وبالتالي لا يكون هناك رجل ضال على وجه الأرض لأن عنده شيء من حق، إنما الحكم لما أحدثه، فيقال هذا ضال وإن كان عنده بعض الحق، ويقال هذا منحرف. أما من جهة الحكم على الأقوال فنعم، الأقوال يحكم عليها بحق ويحكم عليها باطل، يقال هذا القول وفق الحق وهذا القول على باطل. لكن الحكم على المعين، الحكم على المعين، إما أنه رجل من أهل السنة ولو كان عنده أخطاء، أو من أهل البدع ولو كان عنده إصابة، فإن الحكم على الرجل بأنه مبتدع لا يمنع أن يكون عنده شيء من إصابة، والحكم على الرجل بأنه من أهل السنة لا يمنع أن يكون عنده شيء من الخطأ. لكن خطأ الذي عند الرجل من أهل السنة خطأ لخفاء دليل، عدم معرفته بالدليل، عدم وصول الدليل إليه، أو أي أمر من هذه الأمور، ليس يعاند حقا أبدا، وإلا لو عاند ما كان من أهل السنة، لو عاند وصله حق ما يكون من أهل السنة. نعم.
وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم. فإذا عرف الهدى وعرف الحق ثم اتبع خلافه نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فوصلته الحجة. فإذا وصلته الحجة وبلغه الحق فأعرض فإنه يحكم عليه بهذا. وفي هذا بيان إعذار الجاهل الذي لم يصله حق. ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، هذا من باب الوعيد لمن وصلته السنة ثم إنه لم يعمل بها وعرف سبيل المؤمنين وابتعد عن سبيل المؤمنين. نعم.
وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
نعم. فإذا كان يسير على هدى من الله فهو صاحب حق، إذا ما صار على هدى من الله فما بقي إلا أن يكون ضالا متبعا للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم.
وقال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. كلها آيات دل على الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن مقابل ذلك اتباع للهوى، فإن لم يستجيب لك فاعلم أن ما يتبعون هوى، من لم يستجب السنة فهو متبع له. لكن قد يقول قائل: كل يقول هذا عن نفسه أن السنة سنتي ومن لم يتبعها فإنه متبع للهوى. نقول: أخرج نفسك وحدث عن سلفك، إن كانت السنة التي تدعو إليها هي سنة السلف هي سبيل المؤمنين فمخالفها ضال، فأنا أجزم وأقطع أن مخالف السنة التي موجودة في كتب أهل السنة من أصولهم أن مخالفها ضال. أنت خرجت على سلطان، أجزم وأقطع أنك ضال، وقد بينت لك الأمور. أنت محدث حزبية وتركت الاجتماع الذي عليه المسلمون، أشهد أنك ضال. أنت تثني على البدع والأهواء، أشهد أنك ضال، وهكذا. فالسنة ليست سنتي أنا وليس ما أفهمه، ولا لا ينبغي لأحد أن يحكم الناس لفهمه هو، إنما يحاكم الناس لمنهج السلف. المحاكمة ليست لفهم أشخاص، المحاكمة لفهم السلف. فمن حدث عن السلف ونقل عن السلف وكان صادقا في ذلك كان من يخالفه على ضلال. حتى لا يدعي واحد كل واحد أنه على الحق وأن خلاف على باطل وكذا. فالآن ترى الناس كده كثير من الدعاء ولكن عادي يا سيدي هذا منهجه، أنت بترى لا ترى خروج عن السلطان وغيره كرر مسألة فيها خلاف وأيضا يتبع عدلة وأنت تتبع عدلة، فعلى ما يضلل بعضكم بعضا. هذه الله جعل الناس يتفاوتون في الأفهام وجعل الناس كذا، وهذا خطأ ليس في الدليل. كل يسير منكم ما يقول اتباع كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لكن مثل هذه الأشياء فيها أمور يعني قد يقع في خلاف، على ما تضلل إخوانك وعلى ما تضلل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، نقول هذا ما يقع فيها تباين في الفهم. هذه المسائل مسائل أصول نص عليه أهل السنة والجماعة. إيه الذي لا يفهمه؟ الواجب إن كان سلفيا أن نرجع إلى كتب السلف، دعك من فهم للنص ومن فهمه للنص، ما الحكم بيننا؟ نرجع إلى دواوين السنة ماذا قالت، ويختار هو أي ديوان من هذه الدواوين من دواوين السنة، وتكون هي الحكم بيننا. بس هذا هو، لا أكثر ولا أقل. لكن هيحكم على فهم السلف بأنه إنما على قول وفهمه على قول، هذا نادى على نفسه بالضلالة ونادى على نفسه بالجهالة. فملأوا الدنيا كلاما وشبهات ويتحصنون بمثل هذا الطرح الذي قلته لكم. أنت لك فهمك وإخوانك لهم فهمهم والناس يتبينون ويختلفون. في فتوى للشيخ فلان كانت تقول كذا كذا، يعني هل أنت تبدع الشيخ فلان؟ هل أنت تضلله؟ إذا من يستنى من الأمة ومن كل هذا الكلام غير مطروح، إنما الاتباع يكون لفهم سلف الأمة. هذه أصول والحمد لله حسمت وموجودة في كتب السنة. إن لم تكن موجودة في كتب السنة من حقك أن تعترض، أن تقول هذا ليس موجود في كتب السنة. أما إذا كان موجود في كتب السنة الواجب عليك أن تتبع. هذا فهم مقطوع ما في خلاف، هذا فهم ليس فهم بعض السلف، هذا الفهم الذي عليه السلف. إذا قطع ما يقال بنزاع أو خلاف، يجب عليك أن ترجع إلى هذا. افتح كل كتب السنة، من الذي يذكر خلافا في خروج على السلطان أو خلافا في أحزاب أو خلافا في تعاون عهد بدعوة أهواء أو خلافا في حكم على أشعر أو معتزلة أو صوفية أو كذا؟ السبيل واضح، وأئمة السنة شددوا في هذا الباب وأنكروا على من خالف السنة أيا كان. نعم.
وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله.
لما يضحكون على السذج من الشباب يضحكون عليهم بمثل هذه الأمور، والأمور تسعنا والخلاف وارد والملائكة اختلفوا والصحابة اختلفوا نعم.
وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
نعم.
وقال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
نعم. فبأي حديث بعد الله وآياته، يبقى علينا بالآيات، ما بعد الآيات هذا ضلال. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا معرضا عنها لا أعمل بها، كأن لم يسمعها، كأنها تليت عليه. كثير من الناس حاله هكذا، سبحان الله، تقرأ عليه الآيات تقرأ عليه الأحاديث كأنه ما سمعها، يقرأ عليه فهم السلف كأنه ما سمعه، كأنه ما قرأ عليه، ما حرك شيئا في قلبه. وهذا بخلاف شأن المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشوا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. في تفاعل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن هذا إذعان امتثال ما يعرض عن الآيات. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ما في أظلم منه في بابه. نعم.
وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
نعم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم لا ينقضون الآيات ولا تنفسح صدورهم لامتثالها. نعم.
وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن
نعم
يروا.
لأنهم لا يريدون الإيمان بها، ما يريدون، ولم تتحرك نفوسهم لطلب الهدى، فهذا الذي يوفقه الله. نعم.
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.
نعوذ بالله من هذا المنهج، يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سبحان الله، هذا الله قال، الله قال، الرسول قال، السلف لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهؤلاء من قل في الناس ولهم أكثر الخلق، أكثر الخلق. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يزارع كما قلنا لكم المليونات سبيل الغي. الأحاد والأفراد الذين هم متمسكون بالكتاب والسنة فبسبب الأمة أحد أفراد، ما عندهم مليونيات، ولهذا مليونية لا يمكن أن تتفق مع سلفية، ما في مليونية سلفية، مستحيل مستحيل، ما في مليونيات عند السلف. مليونية الألباني في الشام كانت موجودة؟ عنده مليونية في الشام كانت؟ أي مليونية؟ فالسلف ما يعرفون مليونيات هذه. فهؤلاء يسارعون إلى سبيل الغي، فإن كان سبيل الغي رأيت الناس تتهافت، وإن كان سبيل الرشد وجدت الناس تعارض وتقاوم وتحارب وتصد، يقعدون بكل صراط مستقيم، ابتعد عن هذا، لا تتبع هذا، لا تمشي وراء هذا، هؤلاء 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 إلى آخره. ولهذا تجد أهل الضلال متى يتفقون؟ إذا كان العدو أنت يتفقون عليك، ولهذا كل يوالي بعضا إذا كان العداء للسنة. نعم.
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين،
أي بسبب تكذيبهم الآيات والغفلة عنها وقع منهم ذلك، وهو أنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نعم.
قال رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة.
نعم، أي في الاتباع والمحافظة على اتباع الكتاب والسنة والنهي عن البدع والمحدثات. نعم.
وأما الأحاديث فالأول منها ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ كذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم.
نعم، فالقلوب كالأودية تماما، والوحي إنما هو غيث للقلوب، إن كان المطر غيثا للأرض فإن الوحي غيث للقلب، وإن الله يحيي القلوب كما يحيي الأرض، لكن غيث الأرض التي تحيا به المطر، وغيث القلب الذي يحيا به الوحي. أو من كان ميتا ميتا فأحييناه، بماذا؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فتحيا القلوب بالوحي، تحيا القلوب بالآثار، تحيا القلوب بالاتباع. فلا سبيل للقلب إلى حياته إلا بالاتباع، ما في سبيل لحياة القلب إلا بالاتباع. ولهذا القلب البعيد عن الاتباع قلب ميت، القلب البعيد عن الشرع قلب ميت. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجعل القلوب على هذه الأقسام: القلب الأول الذي قبل الماء فأنبت الكلى والعشب الكثير، هذه أرض طيبة حصل فيها خصيصتان، الأولى أنها قبلت الماء، والثانية أنها أنبتت الكلى والعشب. فلا الماء تفرق ولا الأرض امتنعت من الإنبات، فحصل فيها النفعان: إمساك الماء وإنبات الكلى والعشب الكثير. الكثير دليل على حياة القلب. طيب طائفة أخرى أجادب، حصل فيها نفع واحد أنها أمسكت الماء، فنفع الله به الناس، شربوا منه وسقوا ورعوا، كان فيها نفع لكن دون الأول. هذه أمسكت ماء لكن لم تنبت كلاء، الأولى أمسكت الماء وانبتت الكلاء والعشب الكثير. هذا شأن أهل الهداية من أهل العلم الذين قبلوا الوحي ثم نشروه ثم بلغوه ثم قاموا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام ونافحوا عنه. والطائفة الثالثة قيعان، لا فضل فيها، فلا هي التي أمسكت الماء ولا هي التي أنبتت الكلاء والعشب. قال النبي: فذلك مثل ما من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل لأهل الاتباع ولأهل الإحراط. إذن الطوائف ثلاثة: طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشبة، طائفة أمسكت ماء لكنها لم تنبت، طائفة لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلاء وعشب. لا نفع فيها لا خير فيها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية: وكل ضلالة في النار.
نعم، يقول في حاشية: رواه النسائي في السنن الكبرى ابن خزيمة في الصحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم في هذا الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه، كان منذر جيش، ثم يخطب فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. وفيه أن الإنسان يرفع صوته فيما إذا كان الموضوع يستدعي ذلك، فإن رفع الصوت عند الاحتياج إليه هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن الإنسان يؤدي المعلومة على يعني حد السواء، سواء كان تقتضي انفعالا أو لا تقتضي انفعالا. فإن الإنسان يرفع صوته إذا احتاج إلى هذا الأمر، يرفع صوته واشتد غضبه إذا كان يتكلم عنه. وإلا ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه؟ لأن البعض يعتبر أن علو الصوت هذا من عيوب الخطيب، أنه إذا على صوته أو اشتد غضبه أو احمرت عيناه في بعض المواضع أن هذا من عيب الخطيب. لا، ليس هذا من عيب الخطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، لكن لا يكون الأمر هذا دائما أبدا. فالمعلومة التي لا تحتاج إلى هذا كذلك تكون على وفق المعلومة التي تحتاج إلى مثل هذا، فتجعل خطبتك من أولها إلى آخرها ارتفاع علو الصوت واشتداد الغضب، والأمر لا يستدعي ذلك، والأمر لا يستدعي ذلك. لكن وأن الإنسان اعتدل حتى إذا جاء موضع، هذا الموضع أصلا لا يتحكم الخطيب فيه، نمو انفعال واستجابة أو إنكار أو غير ذلك، فمثل هذه الأمور لا تنكر عليه، بل بالعكس هذه من الأمور التي تدل على تفاعله مع ما يذكر من كلام أو ما يكون من إنكار. لأن أهل الضلال أو أهل البدع على غواية عظيمة، وهو يريد أن يوقظ الأمة مما هي فيه وينصح للأمة مما هي فيه، فمثل هذا لا يتحكم فيه الإنسان كثيرا، يعني غالبا أن الإنسان ما يتحكم فيه الغالب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم.
نعم، دعوني ما تركتكم، هذه وصية عظيمة جدا. حسبك السنة، المعنى حسبك السنة، وما آتاك من الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا، ولا تتكلف خلاف السنة. دعوني ما تركتم في ترك التكلف، اترك التكلف، وقف حيث كان النص ولا تتكلف. دعوني ما تركتكم ولا تتجاوزوا ذلك ولا تتكلفوا، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الذي أدى إلى ذلك، كثرة الأسئلة أي المقترحة أي التي فيها التنطع، وليس كثرة الأسئلة التي فيها معرفة الدين والسؤال عن الدين. هذا لا يدخل في المنهي عنه، هذا لا يدخل في المنهي عنه، أن يسأل الصحابة عن ويستفسر عن دينه كيف يعمل به وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدخل في الذم، هذا يدخل في المدح. وأسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب، لكن ما المنهي عنه؟ المنهي عنه السؤال القائم على التكلف والاختلاف القائم على رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا النبي يقول دعوني ما تركتكم، أي ما أخبرتكم به اعملوا به، ولا تقترحوا ولا تشددوا على أنفسهم ولا تتنطعوا. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. نعم. وهنا أيضا بين القاعدة المتعلقة بالأمر والنهي في الامتثال. أما النهي فاجتنبوه، ولهذا لا يرتكب من النهي شيء إلا في قاعدة خاصة، إذا كان هذا لدرء مفسدة أعظم، فالإنسان قد يرتكب المفسدة الأدنى لدرء مفسدة أعظم، وحينئذ يكون هذا من المأمور. طيب، أما الأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن الإنسان قد يعجز عن بعض الأمر فيسقط عنه البعض، لكن سقوط البعض لا يصور سقوط الكل، سقوط الكل، وإنما في الأمر تأتي منهم ما استطعت. ولهذا فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور ما يسقط بالمعسور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، يعني لا تستطيع القيام في الصلاة صل قاعدة، لكن تستطيع الركوع من قيام؟ نعم، إذا ما تركع وأنت جالس. تستطيع السجود؟ نعم، إذا ما تومئ وأنت جالس، ما يجوز. ما الذي يتعذر عليك؟ الذي يتعذر عليك هو القيام، إذا عند القيام أقعد، ولو أنك استطعت بعض القيام لا يجوز لك أن تقعد في كل القيام. إن عجزت عن بعض القيام فتقدر الحاجة بقدرها ولا تتعد. ترى بعض الناس اليوم إذا دخل إلى الصلاة العاجز عنه هو بعض القيام مثلا، وحينئذ فإنه يقعد من أول صلاة إلى آخر صلاة، فلا يركع من قيام ولا يسجد على الأرض، وإنما يومئ إيماء وهو قادر على الركوع والسجود والرفع من الركوع وهو قائم، كل هذا قادر عليه، لكن يقول لك والله أنا غير قادر، وينسحب الأمر عنده إلى كل الصلاة. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، إنما الذي تعجز عنه فقط. فاتقوا الله ما استطعتم، وما وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم. نعم نعم قائم جالس، يعني لما صلى إماما صلى قائما كل صلاة، أما مأموم يصلي جالسا، بين له أنه أنت رأيتك كذا وكذا بس برفق، أنا رأيتك ما شاء الله تصلي بناس قائما، وأردت تصلي إذا صليت مأموما صلي جالسا، إذا أنت قادر أن تصلي قائما، على ما تجلس؟ إذا صليت وأنت على هذه الحال بطلت صلاتك، ما تصح، لأن القيام ركن في الصلاة. فبين له الحكم، ثم إذا هو اختار ما هو عليه صلاته باطلة. نعم، الناس يستريحون يطلبون الراحة. ما هو لو كان عاجزا او عنده ألم يصلي جالسا ما في مشكلة، حتى لو كان اماما، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا، لكن كونه يتحمل، يعني معناه انه تحمل، يتحمل في كل صلاة، ايه الاشكالية؟ يتحمل في كل صلاة. نعم.
وعن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فكنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عند الاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الداء ووضع الدواء، أما الداء فالاختلاف فصار اختلافا كثيرا، وأما الدواء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ماذا نريد أكثر من هذا يا إخوان؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن الاختلاف يحصل، يحصل الافتراق، سيحصل، سيحصل. طيب ما علاج ذلك؟ ما حله؟ اتباع الكتاب والسنة، هذا حله. نعم.
قال النواجذ.
لا، النبي يحدث تحذيرا عاما، يكون محدثات الأمور، يعني الأمر المحدث في الدين، والنبي إنما يعلم أمة بأكملها. نعم.
قال النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة.
النبي يحذر من هذا، ولم يكن في الصحابة مبتدع، ليس في صحابة رسول الله فصم مبتدع واحد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه المحدثات. كيف؟ سبحان الله، والفرق كثيرة في الأمة، ومع ذلك تجد بعض الناس همه أن يصد عن التحذير عن أهل البدع. ما عندكم إلا كذا يا أخي، يا أخي منهج عقيم، يا أخي من هذا اللي عنده، ده اللي يحسنه، بس هي خطبة حفظها، مقطع حفظه، الذين ما عندهم شغل إلا التحذير من كذا، اللي ما عندهم، اللي جالسين، اللي قاعدوا دينهم كذا 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 كذا، هذا اللي عندهم. هذه نصيحته، إن نصح الشباب احذروا، احذروا من هذا المنهج الذي يأكل بعضه بعض، احذروا من هذا المنهج كلام في أعراض العلماء، ليستملك قلبك، حافظ على قلبك، لا تتبع هذا المنهج. هذا اللي عندهم فقط. والأمة مليئة بأهل البدع، مليئة بأهل البدع، سبحان الله. فرق، وستترقبت على 73 فرقة كلهم في نار. هذه أصول الفرق، وإلا كل فرقة تنقسم إلى فرق. اختلاف معروف يا أخوان، اختلاف. أي 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 قرية، أي قرية، إحنا في بلادنا الآن التي نجلس فيها الآن، اللي بتدرس فيها السنة، هذه تدرس السنة فيها، لكن تجد جميع الفرق، صوفية موجودة، أشعرة موجودة، إخوان موجود، حزبيون موجودون، علمانيون موجودون، الملاحدة موجودون، كل أي قرية، خذ أي شريحة، شوف هي كجسم الإنسان، كالدم الذي يسري في عروقك، من أي جزء في البدن ستأخذ عينة من الدم تخرج لك صفات الدم الموجود. الفصيلة موجودة في أي قرية، تجد هذه الطوائف، الصوفي والمنحرف والملحد ومع ذلك ما يريدون أن يحضر من هؤلاء، ويقال هذا منهج شديد، هذا منهج في إيه، هذا منهج، سبحان الله. بدلا من أن يقوي إخوانه، بدلا من أن يضع يده على يد إخوانه في التحذير من البدع، يقف سدا منيعا في وجه أهل السنة والجماعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
نعم، فهذا في خطورة الإعراض عن السنة، وأن من أبى السنة فهو متوعد بالنار. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا. إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد.
نعم، إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم، قيل المراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى قوة الإسلام والصحابة يأس أن يعبده الصحابة رضوان الله عليهم. والمعنى أن يعود الشرك مرة ثانية، يأس. وهذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحقق ولا شك، في غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إخبار عما في نفس الشيطان، لا عما يكون في الواقع والحال. ولهذا استدل البعض بهذا النص على أن الشرك لا يقع في الأمة، والدليل إن الشيطان قد يأس أن يعبد بعضكم. إذن لا تعود عبادة الشيطان ولا يعود الشرك، فكل ما يقع في هذه الأمة ليس شرك، ليس شرك، لأن النبي قال إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم. ورد العلماء هذا المفهوم قطعا، أولا للسنة وثانيا للواقع. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقوم ساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. هؤلاء يعبدون الأوثان، إذن يقول من أمتي يعبدون الأوثان، من أمتي، إذن هناك من يعبد الوثن، هناك من يعبد الوثن من هذه الأمة. والواقع معروف ومقرر، وهو أن الشرك في الأمة، فكم من طائف بالقبر، وكم من ناذر، وكم من ساجد، وكم من داع، وكم من ذابح، وكم وكم إلى آخر، هذا كله شرك وقع في الأمة. فهذا إخبار عما في نفس الشيطان، يأس لما رأى قوة الإسلام وقوة المسلمين والتوحيد وهدم الأصنام والأوثان، يأس أن يعبده الصحابة، ولذا جاء في رواية أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بي لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنعم هذا الكتاب والسنة إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا. فدل هذا على أن من لم يعتصم بالكتاب والسنة وقع في الضلال. فالعصمة من الضلال الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم.
وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني.
نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
هذا أيضا عصمة من الضلال، إنما هي منوطة باتباع الكتاب والسنة. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار. رواه البزار.
نعم. يعني القرآن حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، إما أنه يكون حجة لك فتنجو أو حجة عليك فتهلك. ولهذا أهل القرآن ليس من حفظ حروفه وفقط، يقال هذا من أهل القرآن، هذا مع القراءات العشر الكبرى والصغرى، وهذا معه وهذا معه، ولا يكون متبعا للرسول، يكون صوفيا، يكون كذا، وفلان الفلاني أعلى إسناد على وجه الأرض وهو صوفي صوفي لا يعمل بما في القرآن. أهل القرآن هم الذين يعملون به، يؤتى بالقرآن وأهل الذين كانوا يعملون به، هؤلاء هم أهل القرآن. ولهذا أهل القرآن هم من يعملون به ولو لم يحفظوا منه إلا الفاتحة، فيقال هذا من أهل القرآن، من أهل القرآن ولو لم يحفظ الفاتحة. وقد يحفظ القرآن بالقراءات العشر ومع ذلك لا يكون من أهل القرآن، بل من أهل أعداء القرآن والمخالفين للقرآن، فهذا يكون القرآن حجة عليه لا له. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. رواه الترمذي.
نعم. نعم. أي ما آمن بإيمان الحق من استحل محارمه، أو الإيمان أصل الإيمان يكون هنا إذا استحل المحارم، إذا اعتقد حله فإنه يكون كافرا، أما إذا كان استحلال عملي فإنه ينقص إيمانه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم.
نعم، ليس من النبي من يرغب عن السنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق نفر لبيوتي وسألوا عن عبادتي وكذا، فلما أخبروا بها كلمت قالوها: أما أحد فقال أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال أنا لا أنام الليل، والثالث قال وأنا سأصوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من، من رغب عن سنتي فليس من. هذه السنة، لا تحدث للناس سنة، ألا يتزوج أحد، ألا ينام بالليل، ألا يفطر. سنة من هذه؟ النبي كان يصوم ويفطر، النبي كان يقوم وينام، النبي كان يتزوج النساء. سبحان الله، ما أيسر سنته، ما أيسر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء، بل إن الزواج سنة سيدي، سنة الرسل، وجعلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا في منهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ويصوم ويفطر، ولهذا أوصى عبد الله ابن عمرو بن العاص أن يصوم كل شهر ثلاثة أيام، قال أقدر يعني أطيق أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيه شيئا بعد شيء حتى قال: تصوم يوما وتفطر يوما. قال: أجد أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، ما في أفضل من أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، ما في أفضل. إذن يكون هنا قد صام يوما وأفطر يوما، وهذا حد معتدل، حد معتدل، فيفطر يوما ويصوم يوما، هذا حد اعتدال. بعض الناس يظن أنه لو صام الظهر هذا أفضل، لأنه بذلك يكون أكثر عملا ممن صام نصف الظهر، فنقول لها أفضل من صيام يوم وفطر يوم. وإن كان صيام الدهر جائزا إذا خلى من أيام الأعياد، إذا خلى من أيام الأعياد فإنه يكون جائزا، لكن ما يكون مسنونا مستحبا، يكون جائزا فقط، وقد ورد عن بعض السلف هذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
نعم.
وقال صلى الله عليه
وسلم: هي السنة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ما فيها ظلمة، من الذي يزيغ عنها؟ الهالك، لا يزيغ عنها الهالك، ما يبتعد عن السنة إلا هالك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا أمرتكم به، وإني لا أعلم شيئا يباعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه.
فهو خير ناصح صلى الله عليه وسلم، أنصح الأمة وأفصح الأمة وأعلم الأمة، ثم له العلم والنصح والصدق صلى الله عليه وسلم والفصاحة، ومن ذلك أنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله من خير إلا أمرنا به، دلنا عليه. فلا تخترع ولا تحدث، دعوني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، الذي جئتكم به والحق. فمن ابتدع شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا نتعبد الله به، فقد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتهم النبي بأنه خان، لأن هذا لو كان من الدين لوجب بلاغه. نعم. في العبادات يعني ولا في شيء؟ الفرق يعني، يسأل الأخ يوسف يقول يعني ما الفرق بين أهل السنة وغيرهم، إذ يستدل أهل السنة والجماعة بأدلة عامة على بعض أمور وليس فيها نصوص خاصة، وأما أهل البدع فيستدلون أيضا بأمور عامة على بدعهم، فما الفرق بيننا وبينهم؟ نقول هم حينما يستدلون بالأدلة العامة يخالفون النصوص الخاصة، فمثلا يحدث قرآنا قبل الفجر وقرآن قبل الجمعة مثلا بصوت مرتفع مثلا يجمعون الناس عليه، أو يزيد لفظة سيدنا في الأذان، تأتي له تقول هذا محدثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وكذا وهو أفضل الخلق وهو، ويأتي بأدلة عام، ويأتي بأدلة أيضا على فضل القرآن وتلاوة القرآن والاستماع إلى القرآن، أدلة عام. هنا نقول أدلتك العامة خلفت ماذا؟ الدليل الخاص. يبقى هذه المحدثة لأن دليله العام خالف المورد الخاص وخالف النص الخاص، فهذا لا يوجد. أما أهل السنة والجماعة حين يستدلون بالعمومات، يستدلون بالعمومات فيما لا يعارض الدليل الخاص، فمثلا لما يذكر بعد المغرب بعد العصر واحد يقول له طب هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس بعد صلاة العصر، أنتم تقولون اتباع وهذه عبادة، هذا دليل أن النبي يذكر بعد صلاة العصر. نقول التذكير في كل حال، النبي لم يكن يخص للتذكير وقتا، بل كان صلى الله عليه وسلم يعلم في أي وقت، يأمر لأنها في أي وقت صلى الله عليه وسلم، لا إشكال. فإذا قال طيب أنتم تستدلون بدليل عام، نقول عندنا الدليل وذكر، عندنا الدليل ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، وليس هذا موردا خاصا. لكننا لو أضفنا التذكير بعد العصر إلى السنة وقلنا السنة أن تذكر بعد العصر، قلنا لك هذا دليلا على أن السنة أن تذكر بعد العصر بصفة خاصة. يبقى إذا عمومات أهل السنة تتمشى مع عمومات القرآن والسنة ولا تعارضها الموارد الخاصة. فلا إشكال في ذلك، أذكر في التراويح، أذكر بعد العصر، أذكر بعد ما، فلا يقول لك التذكير مثلا في التراويح أو شيء هذا بدعة لأنه لم يرد عن النبي، يبقى التذكير في العصر المغرب عشاء كذلك، لأنه ما في فرق بين صلاة التراويح وصلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. هل تقول أنت تحتاج إلى دليل خاص في هذه الصلوات؟ لا. لو إن مثلا أنت في رمضان تذكر الناس بعد الفجر بعد العصر لكون الناس ينشطون. اخترت الوقت المناسب، اخترت الوقت المناسب. فكذلك في التراويح فاخترت الوقت المناسب حيث الأعداد أكثر وأكثر، فاخترت الوقت المناسب، لكن لا تضيفها إلى السنة. فالاستدلال هنا بالأدلة العامة لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه لا يعارضه الدليل الخاص. أما أهل البدع يستدلون بأدلة العامة في مقابل ماذا؟ الدليل الخاص. تبعت يا يوسف؟ هذا أحسنت، سؤال جيد، يعني هذا سؤال جيد الحقيقة. نحن نستدل بالأدلة العامة وهم يستدلون بأدلة عامة. ما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم أن أدلتهم العامة يعارضون بها النصوص الخاصة. مورد خاص محدد صفة، محدد عددا، محدد زمانا، محدد مكانا، محدد جنسا، محدد سببا، فهم يدخلون الإحداث فيه، يدخلون الإحداث فيه. أما ما لم يرد في هذا فالأمر على السعة والأمر على العموم. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويضاف إلى ذلك، إلا إذا خش إلا إذا خشي في المواضع العامة التي ليس لها ما يعرضها خاص، إذا خشي التزام الناس بهذا وأنه يضاف إلى الشرع، فينبغي على الإنسان أن يتخول وألا يلازم ملازمة يفهم منها أنها السنة التي ينبغي أن تنفذ وأن تطبق. ولهذا أذكر في التراويح حينا وأترك حتى لا يفهم الناس أن هذه سنة، أذكر في الجنائز وأترك، أذكر على المقابر وأترك، ولا ألتزم التزاما يفهم منه أن ذلك سنة متحتمة. إذا كان الصحابة قد تركوا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينا خشية أن يفهم أنها فرض، في عهد النبي كان يترك الموضوع على بعض الأمور خشية أن تفرض، الصحابة خشية أن يفهم أنها فرض. ولهذا ورد أن أبا بكر وأن عمر كان يتركان الأضحية مع أنها السنة، لكن خشية أن يفهم الناس أنها فرض وواجب وحتم ولازم، وإن كان هذا قولا لبعض أهل العلم عند القدرة أنها واجبة الأضحية. فالإنسان يراعي مثل هذا، يراعي مثل ما يعتاد اعتياد من يحرص على السنة، واعتيادا يفهم منه أن هذه السنة التي لا محيد عنها. لا، ما ينبغي. لما الإنسان ينوع يفعل حينا ويترك حينا في الموارد العامة هذه، يفعل حينا ويترك حينا ولا يلتزم شيئا يفهم عنه أنه هذا من السنة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. رواه مسلم.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم، ألا إنه سيجاء،
يعني مهما كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الأمة إلى الاتباع وكذا، إلا أن أناسا يأبون إلا المخالفة. فمثل النبي ومثلنا كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، نارا بالليل، فلهذا تأتي الفراش والدواب على الإضاءة، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي، يعني يأبى أقوام إلا أن يقعوا فيه النار. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم، ألا إنه سيجاء برجال من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال لي لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول ما أحدثوا، فيقال لي إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا إشارة إلى البدع. نعم. فتكون الردة عن السنة، وقد يراد بها الردة عن الإسلام، وفيهم وفيهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمتي بدعة أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا.
نعم.
أراد بالعدل الفريضة وبالصرف النافلة.
نعم.
وعن عائشة
وفي الحديث الماضي: يا رب أصحابي ليس صحبة الفضل المعروفة فإنهم لا يرتدون بعد رسول الله ولا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله، لا عن السنة ولا عن الإسلام، إنما هذه الصحبة العامة أقوام أظهروا الإسلام ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا. هذا إذا أردنا الرد عن الإسلام أو عن السنة ووقوع البدع في الأمة. نعم. فالمراد بالأصحاب هنا العامة. نعم. الصحبة العامة ليست الصحبة الخاصة، صحبة الفضل. من أحدث في أمتي بدعة أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا. هذا لا يقبل الله منه فيما يتعلق ببدعته عدلا ولا صرفا، لأن العمل إذا لم يكن على السنة فهو غير مقبول. وليس معناه أن المبتدع يحبط عمله كله فلا يقبل الله منه عملا، لا، العمل يقبل إذا كان بشرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. فمن أحدث في أمتي بدعة أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا. هذا فيما يتعلق ببدعته، فلا يقبل الله عز وجل منه عدلا ولا صرفا. أو يكون هذا من باب الوعيد والتحذير من البدع، وإلا فإن البدعة مردودة، ولكن إذا عمل الإنسان عملا صريحا قبل. نعم. هات تأويل.
وعن عائشة رضي الله عنها،
فهذا يعني كلمة تقال يقبلونه عدلا وصرفا، كلمة تقال من باب التحذير، من باب التحذير. فإما أنها تتعلق بالبدعة نفسها فحينئذ عدم قبولها واضح، أو لا تتعلق بالبدعة فيكون السياق يعني عاما، فيكون هذا من باب التنفيري، لا أن العمل الصالح يحبط بماذا؟ بالبدعة. نعم. نعم. صحبة المنافقين دي صحبة عامة، صحبة الذين أسلموا رهبا فقط ولما مات النبي ارتد، هذا كلمة صحبة عامة. نعم. صحبة عامة يعني من جهة أنه رأى النبي، اجتمع بالنبي، هذا حصل. من جهة أنه اجتمع به فقط، لكن أنه آمن به في قلب الإيمان الثابت لم يكن هذا، هذه معنى صحبة عامة. نعم. يعني ليست صحبة الفضل التي ورد ثناء الله عز وجل عليها وثناء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهؤلاء ما يرتد منهم أحد، كما قال هرقل: وهكذا الدين إذا خلطت بشاشته القلوب فلا يرتد أحد منهم سخطة. نعم.
وعن
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال القاضي: قال المازري: اختلفوا في تفسيرهما، فقيل الصرف الفريضة والعدل النافلة. وقال الحسن البصري: الصرف النافلة والعدل الفريضة عكس أو عكس عكس قول الجمهور. وقال الأصمعي: الصرف التوبة والعدل الفدية. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس: الصرف الاكتساب والعدل الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل الحيلة. وقيل العدل المثل. وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة. قال القاضي: وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول الرضا، وإن قبلت قبول جزاء. وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما. قال: وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد في القيمة فداء يفتدي به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني، كما ثبت في الصحيح قوله في آخر هذا الحديث.
نعم، لكن هذا ذكره في حديث إيه؟
من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
نعم، شوف تاني، شوف ابن حجر.
قال وعن
يعني هنا يعني يقول هذا ليس من جهة الإجزاء، فالإجزاء يقبل لكن يكون من جهة الجزاء، ولكن هذا فيه نظر أيضا، لأن الحسنة يترتب عليها جزاؤها، لكن نقول بأن هذا لا يقبل عدلا ولا صرفا فيما يتعلق بإحداثه، لأنه شرط القبول الاتباع، أو يكون هذا من باب وعيد وتحذير وتنفير. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله عز وجل، والتارك السنة. الحديث رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد.
نعم.
وعن أنس بن مالك:
الزائد في كتاب الله، التارك السنة. نعم، الزائد عما ورد به الكتاب، والتارك للسنة رسول الله، فهذا وعيد. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حجب التوبة عن كل،
لكن يقول في الحاشية: أعله الترمذي بالإرسال، وأعله أبو زرعة كذلك بالإرسال. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني.
وهذا عند العلماء أيضا محمول: حجب التوبة، أي أنه لا يوفق إليه، وليس معناه أنه إذا تاب لا يقبل له توبته، فإنه إذا تاب قبل الله توبته، إذا تاب من الشرك قبل الله توبته، فما بالنا بالبدعة. لكن المعنى أنه لا يوفق، وهذا حاصل فعلا سبحان الله. التوبة في أهل البدع قليلة جدا جدا، لسيما الرؤوس، الأتباع المغرر به ممكن أن يكون هذا، لكن الرؤوس صعب. يعني اضرب مثالا على شريحة وهي مثلا أهل مصر في زمان، قل الزمان اللي تعيش فيه الآن، يعني مثلا وليكن خذ 10 سنوات للثورات مثلا، من رؤوس أهل البدع رجع وأعلن توبته بالشرط الشرعي، تاب وأصلحوا بيان، من هم؟ من من الإخوان؟ من من الحزبيين؟ من 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 قليل يا أخواني، هذا الذي يرجع من الرؤوس قليل باعتبار عمر أمة الإسلام، إنما باعتبار زمان ومكان ممكن لا تعرف أحد. تعرف أحد من أهل البدع رجع؟ يعني عمر عبد الرحمن رجع قبل أن يموت، حافظ السلامة رجع قبل أن يموت، البنا رجع قبل أن يموت، سيد قطب رجع قبل أن يموت، ها؟ كشك رجع قبل أن يموت، فين هم هؤلاء يا أخوان؟ يعني فين؟ شكر مصطفى التكفيري رجع قبل أن يموت، أين هو؟ حتى الذين كتبوا مراجعات لتراجعات لما قامت الثورة وهم في السجون، لما قاموا في الثورة قاموا مرة ثانية يحيون مبادئهم، فين هم هؤلاء؟ فين هو الإخوان الرأسي اللي رجع؟ ها؟ فين التبليغي الرأسي اللي رجع؟ فين التكفيري الرأسي اللي رجع؟ فين هو إخوان؟ سمعت عن أحد في تنظيم القاعدة رجعوا؟ ها؟ أيمن الظاهر رجع على حال؟ ما أدري، ألقاب عندهم كثير، لا أبو مصعب الزرقاوي، لا مش عارف أبو فلان الساعدي، لا أبو خباب مش عارف إيه، أبو عدي مش عارف إيه، ولا واحد من هؤلاء تسمع عن أحد رجع؟ رجع؟ هذا معنى حجب عنه التوبة، أي أنه لا يوفق إليها، لأن قلبه قد أشرب هواه، وأشربوا في قلوبهم العجل، وأولئك أشربت قلوبهم بالبدعة. فصعب، هو يدعوك إلى التوبة ولا يدعو نفسه، إنما يدعوك أنت إلى التوبة. شوف صاحب الخواطر إلى أن مات ماذا يقول ابنه؟ ماذا يقول آخر كلمات؟ إن كان بيذكرها كذبا على وجه إظهار كرامة، أو بيذكرها صدقا، المهم أيا كان ماذا يحكي عنه؟ ودخل عليه بقى الأنبياء، يا سيدنا إبراهيم، يا سيدنا مش عارف إيه، يا وأمرهم أن يخرجوا، مش عارف ولا أحد يذكرني، تقريبا يخرج من عنده لأن فيها يدخل الناس أو عليها، لما بنته دخلت عليه. خافت تدوس على حد منه البنت. نعم، يعني دي كرامات، هذه كرامات. وان صح هذا، ان صح هذا، فهذا معناه ان الشياطين الى اخر لحظة تتلاعب بالرسل. لكن يأتي للموحد، هذا حصل مع ابي بكر، حصل مع عمر، حصل مع عثمان، حصل مع علي، حصل مع العشر المبشرين، حصل مع احد من اهل بدر، ما يحصل هذا. الملائكة تزور هؤلاء بس، أو الأنبياء يزورون هؤلاء، أو الصالحون يزورون هؤلاء بس. قل هل نبيكم على من تنزل الشياطين. نعم نعم.
قال عبد الرحيم الشعراوي متحدثا عن آخر لحظات والده وذلك في
حوار صاحب الخواطر، ويقول لك عبد الرحيم الشعراوي. نعم.
وذلك في حوار له مع مجلة الوطن الكويتية. قال ففي الساعة 12 من مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء قال الشيخ لي انت أدها، وهنا فطنت إلى ما يعنيه.
طبعا يعني الأولياء بيعرفوا بعض، طبعا وفطن يعني ماذا يريد.
طبعا كنا ننتظر يوم الأربعاء الذي سيكون بمثابة يوم الفصل، وطلب الشيخ أكلا من تلك
شمعنا اللحظة. يوم الأربعاء
الموت.
نعم.
وطلب الشيخ أكلا من تلك اللحظة فأكل قليلا، ثم طلب بأن أشارك إخواني في بقية الأكل، ثم طلب حلوا وأكل، وأمر بأن يأكل الإخوان من البقية، ثم شرب ماء من زمزم، وأيضا شرب الإخوان وهو في غاية الراحة والسعادة. وكانت الساعة تقارب 12 والربع بعد منتصف الليل، وطلب
يعني زمزم كمان، يعني ماء زمزم. نعم.
وطلب تعديل اللحية وقص الأظافر.
هو كان ما كان فيه لحية يعني قصيرة جدا.
ثم طلب أن يأخذ حماما، وبعد الانتهاء طلب غيارات جديدة كانت موجودة مع ثوب أبيض جديد، وتم إسناده على السرير ووضع حجر التيمم بجانبه. وفي الساعة الثالثة قال اتركني مع ربي، خلوا عندكم دم. عندها قلت جاءت الساعة الموعودة. فتركناه. وفي الساعة
ترتيب يعني ما شاء الله يعني. نعم.
وفي الساعة السادسة صباحا نزلت إلى غرفة الشيخ وصادفت الإخوة أيضا في نفس الوقت، ثم صادفت أختي الكبيرة تبكي في صالة مجاورة. عندها قلت بابا حصل له حاجة؟ فردت لا، ولكنه طردني. وعندما دخلت عليه أشار بأنها دخلت وقت الصلاة وكان الجميع حاضرين، فكيف تدخل وسط هذه الزحمة؟ أي أنه كان في عالم آخر. فطلبنا منه أن يسامحها، ثم بدأ ببعض النوادر، وفجأة نظر إلى السقف ومحييا بالأسياد والأئمة ومدد يا أهل البيت، ثم قال فجأة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، ثم تمدد على
وأنك، يعني إشارة انتقل من الغيبة إلى الحضور.
ثم تمدد على فراشه. عندها قمت وغطيته بعباءة بيضاء، ثم أخذناه إلى البلد.
نعم. كذب أو حق يدل على تنزل الشياطين. نعم.
في حوار آخر؟
لا خلاص يا أخي. نعم.
ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن عباس ولفظهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث حذيفة ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، ويخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري.
لكن يقول وهذا إسناد ضعيف في محمد بن محصن، وقد اتفقوا على ضعفه. نعم.
وفي رواية لمسلم
هو حديث لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، ويخرج من سامي كما تخرج شعرة من العجين. هذا ضعيف. نعم.
قال وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، أي مردود أي باطل. فالأولى من أحدث في أمرنا هذا، سواء كان هذا من جهة العمل أو القول أو الاعتقاد. والثاني من عمل عملا يتعلق بالعمل. نعم. فالأولى أعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا أعم، يشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، رواه البيهقي.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله
هذا أيضا قال في الحاشية الزهد الكبير، والحديث أشار المنذري في طريق الطريب إلى ضعفه، وصرح الذهبي في تاريخ الإسلام بنكرته، ثم قال وهذا أخاف أن يكون موضوعا، من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. نعم له أجر عظيم. نعم. وأن المتمسك بالسنة عند الفساد هذا له أجر عظيم باعتبار زمن الغربة، فإن الأعمال تتضاعف باعتبار زمن الغربة. يعني أن الإنسان إذا فعل سنة في وقت انتشارها وكذا له أجر، وإذا فعل في وقت عدم انتشارها وقت الغربة له أجر، وأجره هذا في وقت الغربة أعظم من الأجر في وقت انتشار السنة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه. قال الشرة هي النشاط والهمة.
نعم. هات كده ابن الأثير في النهاية ضبط الشر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان سادا أو قاربا فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم يكون
يعني الإنسان نشاط وفطور إقبال وإدبار، فإذا كان على السنة في كل هذا فليبشر. نعم. لكن أن يتردد بين السنة وبدعة فلا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم.
هذا الحديث الموضوع المنسوب إلى رسول الله، الحديث التي توافق الهوى وينسبونها إلى رسول الله، فهؤلاء دجالون كذابون. نعم. ولهذا من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، أخرجه مسلم، أشار بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأهواء والبدع.
نعم نعم، هذا حديث عظيم رواه مسلم، حديث عظيم. يكون في آخر الزمان الدجالون كذبون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أحاديث مخترعة وينسبونها إلى رسول الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب الترويج لبدعهم وأهوائهم. نعم.
وقال
نعم. المقصود أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع من الأقوال المحدثة سواء كانت أقوال محدثة أو حديث إلى رسول الله. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. وقال صلى الله عليه وسلم
لكن قال رواه الأجري في أخلاق العلماء، أبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، والبقية في شعب الإمام، حديث يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس، وقال أبو نعيم هذا حديث غريب من حديث ثابت لم نكتبه إلا من حديث يوسف بن عطية، وهو قادم بصري في حديثه نكارة. وسكت عنه الحاكم فتعقبه الذهبي بقول يوسف هالك، وتعقبه ابن حجر في إتحاف المهرة بقول قلت لم يتكلم عليه ويوسف متروك. نعم، إذن فالحديث ضعيف، لكن لا شك أن أضر الفتن فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، وأن هذا ينتشر إذا بعد الزمان عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، فقيل وما ذاك؟ فقال أئمة مضلون.
هؤلاء أخطر من الدجال من وجه، يعني من وجه، وهو أن الدجال قد كفانا الشارع صفته، فيعرفه المؤمن مكتوب بين عينيه كافاء راء وعلامات يعرف بها وأعور العين وكذا. أما هؤلاء الدجالون الذين ينسبون إلى شريعة ما ليس منها ويحدثون في الدين من الأئمة المضلين، قد يخفى أمرهم على الناس لأنهم يتكلمون من معسول الكلام وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسبون من أحاديث يظن الظان أنها من شريعته وليست كذلك. وهذا فعلا يا إخواني، من أراد أن ينظر إلى هذا فلينظر إلى علماء السوء، كم يحدثون في دنيا الناس من فتن وضلالات وبدع وخرافات، والناس تبع لهم لأنهم مشاهير، لأنهم أئمة، لأنهم مرموقون مشهورون عند الناس. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية لمسلم وكل ضلالة في النار.
نعم. والنواجذ يعني أضراس، وهذا أشد ما يكون من بماذا؟ بالتمسك، يعني إذا أردت أن تمسك على شيء بقوة تمسك به بأطراف الأسنان والثنايا الأمامية، أو تمسك بالأضراس. نعم.
وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولا تأخذن بمثل أخذهم، إن شبرا فشبر، وإن ذراعا فذراع، وإن باعا فباع.
وجاء في رواية أنهم اليهود والنصارى، قال يهود والنصارى رسول الله، قال فمن؟ لأنهم محل الاقتداء حيث يظهرون شيئا من العبادة وشيئا من العلم. نعم.
حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه،
يعني اتباعا لهم. وجحر الضب هذا ملتو وصعب وشاق، ومع ذلك تدخلون وراءهم. ومن هنا نهي عن التشبه بغير المسلمين فيما اختصوا به. نعم.
ألا إن بني إسرائيل افترقوا على موسى عليه الصلاة والسلام 71 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة، الإسلام وجماعتهم.
نعم. وهم موسى ومن معه، هذه الطائفة الناجية. نعم.
ثم إنها افترقت على عيسى عليه الصلاة والسلام 72 فرقة،
أي بني إسرائيل. نعم.
كلها ضالة إلا فرقة واحدة، الإسلام وجماعتهم.
نعم. ثم وهي فرقة عيسى ومن معه. نعم.
ثم إنكم تكونون على 73 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة، الإسلام وجماعتهم.
نعم. وهم ما كان عليه، ما كانوا على ما كان عليه النبي والصحابة، الجماعة. نعم. وهذا الحديث روي بطرق عديدة وكثيرة جدا، وهو حديث صحيح بجميع طرق هذا، ومشتهر عند المسلمين، واستدل به أئمة السنة كلهم في كتبهم. نعم. في تحريم التفرق في الدين والاختلاف فيه. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أحمد وأبو داود. وزاد في روايته وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
داء يعني الكلب هذا داء. نعم.
لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله.
نعم. كذلك كذلك الأهواء إذا دخلت إلى الإنسان تشربها القلب فلم تدع له مفصلا إلا دخلت إليه، يعني سيطرت الأهواء عليه. نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع.
نعم، كما قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة.
وستفترق، لكن الحديث طبعا في ضعف كما أشار المحاشي. نعم.
وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: وما تلك الفرقة يا رسول الله؟ قال: من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي.
نعم، هذا هو الضابط. لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا، وإنما قال: من كان على ما كنت عليه أنا وصحابي. إذن هذا فيه إشارة إلى أن الصحابة على الهداية، الصحابة على الهداية، لأنه قال: ما أنا عليه وأصحابي. فلو كان أصحابه على ضلالة أو بعضهم على ضلالة وبعضهم على هداية لما أحال على الصحابة. فمن كان على ما كان عليه الصحابة فهو على الهداية. هذا أمر. الأمر الثاني أن الحق موجود في الأمة إلى آخر الزمان، لأنه قال: من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي. من كان إلى آخر الزمان، وقد قال النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لذروا من خلفه ولا خذهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه سيجاء برجال من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: وما أحدثوا؟ فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم.
وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: يذاد عن حوض يوم القيامة رجال كما تذاد الغريبة من الإبل. فأقول: هلموا، ألا هلموا؟ فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: وما أحدثوا؟ فيقال لي: قد غيروا وبدلوا. فأقول: ألا سحقا وبعدا.
نعم، كما قلنا، هؤلاء خارج الصحابة، صحابة الفضل، لأن النبي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب إذا كان أصحابه سيرتدون، كيف يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملكا ينادي كل يوم: من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته.
نعم.
وروي أن
لكن هذا لا يصح. نعم.
وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة من قبل الله تعالى: ألا كل من أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقم يدخل الجنة بغير حساب. ألا وكل من أمات سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقم يدخل النار بغير حساب.
نعم، هذا أيضا يقول لم أقف عليه، لكن المعنى لا شك أن أعظم الأجور إحياء السنن، أعظم الأجور إحياء السنن، وهنيئا لمن عاش حياته يحيي سننا ويميت بدعا، هذا أعظم الجهاد. هنيئا لمن قضى حياته يحيي سننا ويقمع بدعا. نعم. فإن الدلع خير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، وأجر من عمل بها. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والآيات والأخبار في الباب كثيرة جدا، وفي بعض هذا كفاية لمن أراد النجاة ونهى النفس عن الهوى، وأما من تبع هواه فلا يزداد بالأدلة إلا بعدا وطغيانا وجحودا.
الله أكبر، الله أكبر. من تبع هواه، وأما من تبعه فلا يزداد بالأدلة إلا بعدا وطغيانا وجحودا. سبحان الله، كلما زدت دليلا زاد بعدا. نعم.
نعوذ بالله من الابتداع في الدين واتباع الهوى بغير دليل، وأعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه.
نعم.
وقال بعضهم في المعنى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم
العاري عن الدليل. العاري عن الدليل، نعم.
فقول رسول الله أزكى وأرجح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح،
نعم.
قال: وأما الآثار فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
أتى بالآيات الدالة على الاتباع، أتى بالسنة الدالة على الاتباع، ثم انتقل إلى الآثار عن السلف الدالة على الاتباع. هذه رسالة في بابها رسالة قوية، يعني تحفظ بأدلتها من الكتاب من السنة من الآثار. نعم نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة، بكسر الشين المعجمة وتجديد الراء. بكسر الشين المعجمة وتجديد الراء،
نعم.
معناها الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة،
نعم نعم. إذن بالتجديد الشرة، نعم.
وأما الآثار فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول: إنما أنا متبع ولا أنا مبتدع، فإذا رأيتموني زهت عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموني، فإن لي شيطانا فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم،
نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا،
نعم. أي ينظروا إلى السنن فقد سنت السنن، فراجعوا رجعوني إن ابتعدت عنها، إن كلمتكم وحدثتكم بغيرها فأرجعوني إليها، فإن السنن قد سنت والفرائض قد فرضت وتركتم على الواضح. ولهذا كانت الأمة تراجع عمر وتراجع أبا بكر، وكان بعضهم يراجع بعضا، نعم، والجميع يتحكم إليها. وكم الوقائع التي رجع فيها عمر إلى السنة لما دل عليها، وغيره رضي الله عنهم جميعا لما هم عمر بإنفاق من الكعبة قال له جليس: لست بفعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، قال: هما المرآن يقتدى بهما، نعم. وقد رجعه عمار رضي الله عنه في تيمم الجنب. فالكل يتحاكم إلى السنة ويرجع إلى السنة، نعم. لا، هم يستدلون بالأثر الآخر اللي هو: ألا إني وليت عليكم ونس بخيركم وكذا، فإذا زدوا فقوموني، في مسألة الولاية. ولكن ما في إشكالية أن نقوم، ونحن أبو بكر يقوم، لكن يقوم بالسنن ليس بالسيوف، يقوم بالسنن. وفي أحد يمنع تقويم الحاكم بالسنن؟ ما في أحد يمنع تقويم الحاكم بالسنن ولا بالسيف. هؤلاء ما يفهمون أي شيء يأتون به خلاص، ما يأتون بأي شيء، هذا يعني إذا صح الخبر، نعم.
وعن مالك قال: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيه فيما خالفها. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
إيه، نعم نعم، هذه سنن قد سنها رسول الله وولاة الأمور بعده الصحابة والخلفاء الراشدون، فلا ينبغي أن نحيد عنها وأن ننظر في خلافها وأن نتبع ولا نبتدع، هذا سبيل المؤمنين. وقد كان معروفا بالاتباع رضي الله عنه رحمه الله عمر بن عبد العزيز، نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، وإن أفضل ما تمسكنا به الأثر.
الله أكبر الله أكبر. إنما نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، هذا ابن مسعود، أي أن نسير على الآثار نتمسك ولا نخرج عنها، وإن أفضل ما تمسكنا به الآثار، نقول قال الله قال رسوله قال الصحابة. الأثر هذا هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة يتكلمون بالآراء، أهل السنة يتكلمون بالأثار، ولهذا يطلق عليهم ماذا؟ أهل الأثر، أهل الحديث، يعني في مقابل أهل الرأي. ما
وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف عليكم أن سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهنوا.
صدق، إذا تكلم بالآثار حذر منه، وإذا تكلم بالآراء والأهواء قبل منه. لكن ما عليك أنت من ثناء الناس أو ذمهم، تكلم بالآثار وتمسك بها ولو ذمك كل الناس وإن رفضك الناس كما قال بعض السلف. نعم.
وقال حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لأن يكون فيهم جيفة حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم.
سبحان الله، لثقة لذلك عليهم، لأن الشيطان يصعب هذا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم.
وقال سهل أيضا: كل عمل ووجد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل.
الله أكبر، أي عمل تعمله أو وجد رقة وغير ذلك، إذا وجدت رقة، وجدت إحساسا، وجدت عاطفة، اعرضها على الكتاب والسنة، إن وجدت لها شهيدين من الكتاب والسنة فهي حق، وإلا فلا تغتر بها. نعم.
وقال أبو سليمان الدارني رضي الله عنه: إذا أردت عملا ترى أنه طاعة فإن ورد به سنة وإلا فدعه.
الله أكبر، أي لا تستحسن، لا تعتقد أن هذا طاعة بلا أثر، لا تعتقد ولا تستحسن، ولا تستحسن، إن ورد به سنة وإلا فدعه، وإلا فدعه. ما
وقال أيضا: ربما يقع في قلبي نكتة من نكت القوم فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة.
الله أكبر. الله. ولا الإنسان قد رق قلبه يا أخواني عندي شيء ويظن أن هذا طاعة، أو قد يعتاد شيئا من الأعمال ويظن أن هذا طاعة. كثير من الجهال يفعل هذا ويرق قلبه وتدمع عينه مع هذا العمل، ولكن ليس من السنة، ليس من السنة. اعرض أي أمر لك على السنة، هل يوافق السنة أم لا؟ إن وافقها وإلا فرد ذلك. نعم. العبرة ليست برقة القلب ودمعة العين من غير أثر، إنما العبرة السنة والاتباع، إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهادا في غير سبيل السنة. نعم.
وقال إبراهيم بن أدهم: صاح علي شيخي وقال لي: وقعنا في بنيات الطريق، انظروا ما كان عليه محمد وأصحابه.
يقول في حاشية: الذي وجدته أن القائل هو الإمام أحمد، قالها لأبي بكر المروزي وإبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن أدهم مذكور في المتن، فقد قال أبو بكر يبقى المروزي في كتاب الورع بعد أن ذكر عن الإمام أحمد ترغيب في الزواج، قلت إن إبراهيم أدهم يحكى عنه أنه قال: الروعة صاحب عيال، لروعة صاحب عيال، فما قدرت أن أتم حديث صاحبي. وقال: وقعنا في بنيات الطريق، انظر عفاك ضاع ما كان عليه محمد وأصحابه. نعم.
وقال أبو القاسم الجنيد شيخ هذه الطريقة: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اختفى.
وما ينسبون يعني إلى التصوف وطريقة وكذا، ولا أعرف هذا، وليست هناك طريقة غير طريقة محمد، ما في شيخ طريقة عندنا في الإسلام، إنما هي طريقة واحدة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا وقدوتنا. نعم.
الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه.
كلها
مفتوحة عليه.
نعم.
وعلمنا وعلمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، ومن لم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به.
نعم.
وقال الأستاذ
والصوفية على خلاف هذا. الصوفية أحدثوا دينا على خلاف هذا، دين الفقراء كما يسمون عند القبور، دين الصوفية عند القبور. نعم.
وقال الأستاذ الطمستاني رحمة الله عليه: الطريق واضحة، الكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، فمن أراد السلوك فالتوبة أول منزل من منازل السالكين وأول مقام من مقامات الطالبين.
نعم.
وقال درار بن عمرو: إن أقواما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا.
نعم.
وقال أبو عمرو الأوزاعي:
يعني ما نفعتهم عبادتهم لأن على غير سنة، مع أنهم صلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه من شدة التبتل والعبادة وكثرة الملازمة، لكن على غير سنة. إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهادا في غير سبيل السنة. نعم.
وقال أبو عمرو الأوزاعي: عليك بآثار السلف ولو رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال.
تصلي نصف ساعة على السنة خير من ليل على خلاف السنة. صلي السنة نصف ساعة في التراويح الأيام هذه متابعا ولي الأمر في ذلك خير من قيام الليلة في المساجد إذا تغلق على نفسك وتصلي مع الناس في المساجد مخالفة لولي الأمر. فما فائدة الإكثار من هذا على خلاف السنة؟ نعم.
وقال أبو عمرو الأوزاعي: عليك بآثار السلف ولو رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال ولو زخرفوه لك القول. ولو نعم. زخرفوا لك القول.
إيه نعم. نعم. إياك وآراء الرجال ولو زخرفوا لك القول. يقولون يتكلمون بأفصح لسان ويزخرفون لك القول بالقصص وغير ذلك. احذر العبرة. حدثنا وأخبرنا. الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. فعليك بالآثار، مطية الآثار. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: اسلك طرق الهدى ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين.
نعم. الكثرة والقلة ليست علامة فارقة بين حق وباطل، إنما السنة والبدعة. لا تستوحش لقلة السالكين، لا تستوحش لقلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. امضي على سنة النبي ولو رفضك الناس. نعم.
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة، فقال: هذا في النار.
يعني ما فائدة ذلك وهو يترك واجبا عليه من الجمعة والجماعات. نعم.
وقال السيد الجليل الشيخ عبد القادر الجيلاني: لا يكون في الطريقة ولا في علم الحقيقة شيء يخالف آداب الشريعة، فمدار الأمر كله على المتابعة للشريعة النبوية في الأقوال والأفعال والنيات، فمهما ثبت أنه قال.
أيضا الوارد عن عبد القادر الجيلاني وكذا هو الاتباع والسنة، لكن ينسبونه إلى ما لا إلى ما لا يثبت عنه رحمه الله. نعم.
فمهما ثبت أنه قاله أو فعله فهو الحق الذي لا معدل عنه ولا حق وراءه، وما لم يقله ولم يفعله فهو المحدثات والبدع التي حذر منها. ولا ينبغي للفقير أن يتقاضى القاضي والقوال أن يستبدل القول الذي هو أدنى بالذي هو خير، أعني الأبيات بالقرآن، على ما هو عادة أهل هذا الزمان اليوم. فلو صدقوا في قصدهم وتجردهم وتصرفهم لما انزعجوا في قلوبهم وأرواحهم لغير سماع كتاب الله تعالى.
نعم. فإن بعضهم يسقط عند الأشعار والأناشيد وغير ذلك ويحسب أن هذا من العبادة والطاعة، ولا يفعلون تأثرا أو لا يقوم في قلوبهم التأثر إذا سمعوا كتاب الله وسنة رسول الله. نعم.
إذ هو كلام محبوبهم وصفته، وفيه ذكره وذكرهم وذكر الأولين والآخرين والماضين والغابرين، معنى الغابرين أي الباقين، والمحب والمحبوب والمريد والمراد، وعتاب المدعين بمحبته ولومهم وغير ذلك. ولكن لما اختل صدقهم وقصدهم وظهر دعواهم من غير بينة وزورهم وقيامهم مع الرسم والعادة من غير غريزية باطنة وصدق السريرة والمعرفة والمكاشفة والعلوم العزبية والأعيان والاطلاع على الأسرار والقرب والأنس والوصول إلى المحبوب والسماع الحقيقي مع العلماء والأولياء والأبدال والأعيان، وخلت بواطنهم من ذلك كله، وقفوا مع القوال والأبيات والأشعار التي تثير الطباع وتهيج نارية العشاق بالطباع لا بالقلوب والأرواح.
نعم، ينتقد سماع هؤلاء يعني الصوفي. نعم،
وقال
لأنه ليس قائما على التعلق بالقرآن والآثار. نعم،
وقال الشيخ عدي بن مسافر قدس الله سره: كل من عدل عن نصوص الكتاب والسنة وقابلها بشبه الخواطر وتخيلات الظنون معتمدا عليها فقد ورد موارد الغي، ومن اعتاد ذلك دأبا واستمر عليه جزما لم يثلج صدره برد اليقين، فما يكون له من مورد إلا النار. نسأل الله السلامة من موارد الغي واختيار الباطن والتقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال أيضا رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل يظهر له الكرامات وتخترق له العادات ويمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة، وانظروا كيف عند الأوامر
الأمر والنهي
عند الأمر والنهي، ومن كان فيه أدنى بدعة فاحذروا مجالسته، لأن لا يعود عليكم شر منها ولو بعد حين. ومن لم يزن أحواله وأفعاله وأقواله كل وقت على الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول.
نعم.
وقال
إذا لا تغتروا بكرامات المزعوم، فلا تغتروا بطيران رجل في الهواء ولا بسيره على ماء، وإنما انظروا إلى حاله مع الكتاب والسنة والاتباع. نعم.
وقال بعض المالكية رحمة الله عليه: إنه مر بقوم في إحدى ليالي الرغائب وهم يصلونها، وقوم عاكفين على محرم، فحسن حالهم على المصلين،
لأن هؤلاء أصحاب معاصي وهؤلاء أصحاب بدعة. نعم.
لأن هؤلاء عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم التوبة، وأولئك يعتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون الله لكون هذه الصلاة لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم؟ لكن لا يفقه هذه الموازنة إلا صاحب السنة، وإلا كيف قوم يعكفون على محرم يكونون أخف ممن يعكف على عبادة لم ترد بها الدليل؟ يعني يصلي وهو أشر ممن يعصي؟ الجواب نعم، لأن من يعصي يعلم أنه يعصي فترجى له التوبة، أما من يصلي صلاة مبتدعة فهذا لا ترجى له توبة، لأنه يصلي يتوب من ماذا؟ من هنا كان جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، وكانت المعاصي أخف لأن أصحابها يعلمون أنهم عصاة. نعم.
فانظر إنكارهم هذا العمل لأجل الإتيان به على هيئة لم تثبت عن الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة التي أنكرها هذا المالكي قد أنكرها جماعة من العلماء، حتى قال شيخ الإسلام الشيخ محي الدين النووي رحمة الله عليه: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة نصفه 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنكران قبيحان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابها فإنه غالط في ذلك.
نعم، لا شك غالط في ذلك، لأنها محدثة ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حضر العلماء من صلاة الرغائب، ومر معنا كثير. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال عروة لم ينه عن ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ابن عباس أراكم ستهلكون، والله أرى أن الله عز وجل سيعذبكم، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا كان هذا في حق الصديق رأس الأولياء، وفي حق الفاروق المحدث الذي قال المحدث الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أبعث لبعث عمر، فكيف الحال؟
لكن قال أرضه ابن علي في الكامة وابن الجزري في الموضوعات عن بلال، وقال ابن علي وهذا عن بلال بهذا الإسناد غير محفوظ، وإنما يروى هذا عن عقبة بن عامر، ومع هذا فأقلب متنه، لأن الرواية لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي. ما
فكيف الحال في حق شيخ ضال عن سنن الهدى؟
الله أكبر، الله أكبر. يعني أن ابن عباس قال هذا في أبي بكر وعمر، فكيف الحال مع شيخ ضال عن سنن الهدى؟ نعم. فلا يتبع أحد في خلاف السنة، إذا قيل لك السنة فلا تقل قال فلان. نعم. مثل ما قال أحمد عجبت القوم عرفوا الإسناد أو صحة، دعونا هذا لقول سفيان. نعم.
وقال الهيثم سألت مالكا عن أقوام يبلغهم الحديث فيقولون قال الشعبي والتيمي، فقال مالك يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا.
يعني يردون الأحاديث بهذا.
وقال الإمام الحافظ البزار كل ما أحدث بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فهو فضل وزيادة وبدعة.
نعم.
وقد أكمل الله تعالى الدين وأتمه في حياة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
نعم.
وقال بعضهم في المعنى يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة ما الضرب ذات شمال، والله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على هدي الرسول ونهجه وبه اقتدوا في سائر الأحوال.
نعم.
وقال الشيخ الإمام حجة الإسلام
هنا خلف الرسالة قال الإمام الحافظ البزار كل ما أحدث بعد قوله اليوم أكملت لكم دينكم فهو فضل وزيادة وبدعة، قال في الحاشية أخشى أن يكون تصحيفا فقد جاء عن الهروي في ذم الكلام سمعت أحمد بن حسن محمد البزاز الفقيه الحنبلي، ولعلها يعني تكون من النساخ. نعم. أو الطباعة، فهو البزاز. نعم.
وقال الشيخ الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه.
نعم. وهذا يعني لا يتابع عليه، ليس أحد أولا حجة للإسلام إلا من كان يتكلم بحجة الإسلام، فالإسلام هو الحجة وليس أحد حجة، إنما الإسلام هو حجة، فمن تكلم بحجة الإسلام فهو حجة. نعم. لكن أطلق هذا على الغزالي، والغزالي يستحق مثل هذا الثناء، وإن كان أمره إلى التوبة بعد ضياع من حياته كثير بين السفسطة والفلسفة والباطنية ورجع، لكن ليس الرجوع الكامل، لكن عموما رجع وتحكم إلى الكتاب والسنة، فالله يغفر له. نعم. نعم. حجة إيه؟ لا، ما يقال في أحد حج، لكن إمام قل إمام فلان، إمام فلان علامة، فلان بحر فهامة، فلان كذا، لكن ما في أحد حج. نعم. فلا يقال ابن باز حجة حجة الزمان أبدا، ما يقال في أحمد ولا يقال في مالك، لكن إسلام هو الحجة، فمن نطق بهذه الحجة فإنها يكون حجة. نعم.
وإياك ومحدثات الأمور وإن اتفق عليه الجمهور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم المحدثات كل محدثة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح: ولا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة، وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كان فيه أكثر هممهم، أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولي الأوقاف والوصايا ومال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجالستهم في العشيرة، أو كان في الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليه والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكائد الشيطان إلى غير ذلك من علوم الباطن. وأعلم تحقيقا،
وليس هذا يؤخذ من تحقير هذه العلوم الأولى، تدريس والتصنيف والقضاء والولاية، هذه كلها من الأعمال، أعمال البر، والإنسان يجمع بين عمل الباطن وعمل الظاهر. نعم.
واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف.
هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف. نعم.
فمنهم أخذ الدين لأنهم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أمرهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديت مهتديت.
نعم، هذا حديث مشهور لكنه باطل. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل:
نعم،
إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
فكل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. نعم، هذا حديث صحيح عند مسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلين ينتحلون بباطلهم ما كان عليه، والجاهلين يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة.
وهذا حديث أيضا مشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال ابن حجر في الإصابة، وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة، وقال السخوي في الغاية وهو من جميع طرقه ضعيف كما صرح به الدارقطني وابن نعيم وابن البار، لكن يمكن أن يتقوى بتعددها ويكون حسنا كما جزم به العلائي. على كل، هو من جهة المعنى صحيح. نعم، هذا نقله هنا للمحاشي.
فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلين ينتحلون بباطلهم ما كان عليه، والجاهلين يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء.
الله أكبر. يبقى الطوائف الثلاثة اللي هم من يا أخوان؟ الغالون، المبطلون، الجاهلون. الغالون يحرفون، والمبطلون ينتحلون ببطل ما كان عليه، والجاهلون يتأولون على غير تأويل. احفظ هذا التقسيم، مهم جدا. فالذي حصل بهم الإحداث في الدين والتحريف طوائف: غالون، مبطلون، جاهلون. نعم.
ولو مكث أحدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به، إلا تجاهر بالكذب والبهت، فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه. وكيف خفي ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولهم إلى آخرهم والتابعين من بعدهم؟ فما لك عذر ولا حجة في ترك السنة والقبول من الشيطان.
نعم. يعني لو عشت ظهرك تفتش عن شيء من بدعك لا تجد النبي قد فعل ولا الصحابة. ما.
وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة، ومن له اطلاع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يخفى عليه حقيقة الحال. ولذلك قال علي كرم الله وجهه
رضي الله عنه، كرم الله وجهه تترك، هذا من صيغ الشيعة، وإن كان الله كرم وجهه إن شاء الله يرجى يعني ندعو له كرم الله وجهه، وغيره من الصحابة كذلك، ولا اختص عليهم بهذا الدعاء. نعم.
خيرنا أتبعنا لهذا الدين لما قيل له خالفت فلانا.
نعم.
فلا ينبغي أن يكترث في مخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس رأوا رأيا لما هم فيه لميل طبعهم إليه، ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان عن الجنة، فادعوا أنه لا سبيل للجنة سواه. ولذلك قال الحسن: محدثان أحدثا في الإسلام، محدثان أحدثا في الإسلام، رجل ذو رأي ذو رأي سوء يزعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، ومترف يعبد الدنيا لها يغضب ولها يرضى وإياها يطلب، فارفضوهما إلى النار. فطوبى لعبد أصبح في هذه الدنيا بين مترف يدعوه إلى دنياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه، قد عصمه الله منهما. ومن يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتفي آثارهم معترضا لأجر عظيم.
ومن يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتفي آثارهم. نعم.
فكذلك فكونوا. فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدى الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم محدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا كل ما هو آت قريب، ألا إن البعيد ما ليس بآت.
الله أكبر. ثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية، وخالت أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى البدعة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: حسن الهدي في آخر الزمان خير من كثير العمل.
نعم نعم.
وقال: أنتم في زمان خيركم فيه المسارع إلى الأمور
في الأمور،
المسارع في الأمور، وسيأتي بعدكم زمان يكون خيرهم المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات.
وهو الزمان الذي تخطر فيه الشبهات، فخيرهم من يتوقف ويتثبت حتى يعمل بالسنن ويترك البدعة. وزماننا هذا امتلأ من ذلك بما لم يسبق إليه. ما زمان فاق هذا الزمان في كثرة انحرافاته وبدعه وضلالاته. نعم. والمعصوم المحفوظ من حفظه الله ووفقه. نعم.
وقد صدق: فمن لم يتثبت في هذا الزمان وافق الجماهير فيما هم عليه وخاض فيما خاضوا فيه وهلك كما هلكوا.
طيب، نتوقف ونكمل بعد العصر إن شاء الله.